الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن خطب الجمعة كلها تدور على هذه المفردة، تقوى الله تعالى، على ترك الحرام، على إتقان الفرائض، على أداء ما استطعت من النوافل. هذه هي التقوى، ترك الحرام. يا أخوان، من كان منا معتديا على مال غيره، متسلطا على مال غيره، حاجزا لمال غيره عنه، إذا لم يرد المال لأصحابه، أخاف أن أقول إنه لا يفيد من خطب الجمعة. عباد الله، اتقوا الله. معنى تقوى الله ترك الحرام. إن الحرام سم يفسد إيماننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى. عباد الله، اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني ولا صخاب، لا ترفع صوتك في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت سلسلة الخطب بعنوان: صلة علمائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنزداد له محبة، ولنجتهد به اقتداء، ولنكثر عليه صلاة، صلوات ربي وسلامه عليه. تحدثت الخطب الماضية عن صلة الصحابة الكرام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صلة الفقهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صلة المحدثين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صلة المزكين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان خطبة اليوم: صلة اللغويين برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الثعالبي في كتابه الماتع فقه اللغة: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم. ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة. أيها الإخوة، أجمع اللغويون على الاحتجاج بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف المروي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام العرب الفصحاء الذين لم تدخل عليهم العجمة. كل كلمة في القرآن الكريم حجة في اللغة العربية، كل كلمة نطق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البلغاء والفصحاء حجة باللغة العربية، كل كلمة كانت العرب الفصحاء تقولها قبل أن تدخل عليهم العجمة فهي حجة في اللغة العربية. لكن اللغويين اختلفوا في الحديث النبوي المروي بالمعنى، فاحتج به الأكثرون ومنع الاحتجاج الأقلون. يقول الإمام اللغوي أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي 1170 للهجرة: ما رأيت أحدا من الأشياخ المحققين إلا وهو يستدل بالأحاديث على القواعد النحوية والألفاظ اللغوية، ويستنبطون من الأحاديث النبوية الأحكام النحوية والصرفية واللغوية وغير ذلك من العلوم اللسانية، كما يستخرجون منها الأحكام الشرعية. وقد ذهب إلى الاحتجاج بالحديث والاستدلال بألفاظه وتراكيبه جمع من الأئمة، منهم شيخا الصناعة وإماماها الجمالان ابن مالك وابن هشام، والجوهري وصاحب البديع والحريري وابن سيدة وابن فارس وابن خروف وابن جني وأبو محمد عبد الله بن بري والسهيلي وغيرهم ممن يطول ذكره. ثم قال عن هذا المذهب: وهو الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه، إذ المتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق على الإطلاق، وأبلغ من أعجزت بلاغته الفصحاء على العموم والاستغراق. فالاحتجاج بكلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العبارات وأبلغ الكلام، مع تأييده بأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز من الملك العلام، أولى وأجدر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف. بل لا ينبغي أن يلتفت في هذا المقام لمقال من حاد عن الوفاق إلى إجراء الخلاف. وجدت الجاحظ يصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتبيين وصفا جميلا، فأحببت أن أسوقه إليكم. يقول الجاحظ عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن ذاهبون إلى مفاجأة أدخرها لكم إلى نهاية هذه السلسلة من الخطب إن شاء الله تعالى. يقول الجاحظ عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، لا ضرر ولا ضرار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان الكلمتان قاعدة عقلية وقانونية وأصولية وفقهية، وتندرج فيها عشرات وعشرات الأحداث والوقائع في كل هذه الشؤون. إنما الأعمال بالنيات، يقول الإمام الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيها على المنابر، لا يوجد كلمة سوقية فيه. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها أمام الملوك، رغب عن الهجين السوقي، لم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق. وهذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، هو مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته لم تسقط له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبذ الخطب الطوال بالكلم القصار، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما عرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفلج إلا بالحق، ولا يستعين بالخلابة، ولا يستعمل المواربة، ولا يهمز، ولا يلمز، ولا يبطئ، ولا يعجل، ولا يسهب، ولا يحصر. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا قال مصطفى صادق الرافع عليه رحمة الله: ولا نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له صلى الله عليه وسلم إلا توفيقا من الله تعالى وتوقيفا، إذ ابتعثه للعرب وهم قوم يقادون من ألسنتهم. لأجل هذا أيها الإخوة، تعلق كثير من اللغويين برسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا وتمسكا بسنته وطاعة لأمره وهيبة له وأدبا معه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة بعد تلك المقدمة هي المحاور الثلاث التي ستتناولها الخطبة: محبة اللغويين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشوقهم إليه، وتمسكهم بسنته وطاعتهم له، وأدبهم معه صلى الله عليه وسلم وهيبتهم منه. أما محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في طبقات النحويين واللغويين عند ترجمة أبي عبيد القاسم ابن سلام 224 للهجرة، وهو من النحويين والعلماء بالكتاب والسنة وممن جمع صنوفا من العلم. قالوا في أثناء ترجمته: قدم أبو عبيد مكة حاجا، وكان يقيم في العراق، قدم إلى مكة حاجا، فلما انقضى حجه وأراد الانصراف اكترى إلى العراق ليخرج صبيحة الغد. شاف رجل عنده ناقة، عنده راحلة، قال له: ترى أنا بكرة مسافر، بدي توصلني على العراق من مكة إلى العراق، قديش بتريد؟ كذا، توكلنا على الله، بكرة نلتقي بعد صلاة الفجر مثلا ساعة كذا. قال أبو عبيد: نام تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياي وهو جالس وعلى رأسه قوم يحجبونه، حجاب، والناس يدخلون عليه ويسلمون عليه ويصافحونه. قال: فكلما دنوت أدخل مع الناس منعت، حجاب ما عم يسمحوا لي أدخل. قلت لهم: لما لا تخلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا والله، لا تدخل عليه أبدا ولا تسلم عليه، أنت غدا خارج إلى العراق، ما أنت أجيت على مكة من العراق، وبكرة حامل حالك وراجع، أنت ما رحت لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ما في فوته. فقلت لهم: إني لا أخرج إذن، بلا عراق بلا سفر، المهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم: إني لا أخرج إذن، فأخذوا عهدي. أكيد عهد؟ قال: عهد. قال: ثم خلوا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت وسلمت وصافحت. الله يكرمنا كلنا يا أخوان، ندخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه ونصافحه ونقبل يده الشريفة. قال فلما أصبح أبو عبيد فاسخ كريه، راح لعند صاحب السيارة صاحب المركب قال له والله بعتذر، شو بدك بدفع لك فرق. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم عاد وسكن مكة حتى توفي بها ودفن بها. صلة اللغويين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به. وجاء في معجم الأدباء في ترجمة إسماعيل ابن محمد أبو محمد النيسابوري، قالوا أنفق ماله على الأدب فتقدم فيه وبرع في علم اللغة والنحو والعروض. لما أزمع الحج والزيارة أنشأ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أن تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم. أتيتك راجلا ماشيا على قدمين ووددت أني ملكت سواد عيني أن تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم. وله أيضا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أيا خير مبعوث إلى خير أمة، نصحت وبلغت الرسالة والوحي، فلو كان في الإمكان سعي بمقلتي إليك رسول الله أثنيتها سعيا، لو بقدر بعيوني أنا أمشي على عيوني حتى آتي إليك. لقد أحب أهل اللغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقوا به، وهذا أول مظهر من مظاهر صلة اللغويين بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تمسكهم بسنته صلى الله عليه وسلم وطاعتهم لأمره، فقد ذكروا كما في معجم الأدباء عن الحافظ المقرئ اللغوي الحسن بن أحمد العطار أبي العلاء الهمذاني 569 للهجرة، كان يقول: لو أن أحدا أتاني بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغني لملأت فاه بالذهب، لو أن أحدا أتاني بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغني لملأت فاه بالذهب. وكان رحمه الله شديد التمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع باطلا أو يرى منكرا إلا غضب لله، ولم يصبر على ذلك ولم يداهن. دخل عليه رجل يسمى أبو الحسين العبادي، دخل عليه يوما زائرا وجلس عنده زمانا، وجعل يكلم الشيخ إلى أن جرى في كلامه، هذا الضيف عم يحكي، فجرى في كلامه يقول: وعزمت غير مرة على الإتيان إلى الخدمة لزيارتك، لكني منعني كون الكوكب الفلاني في البرج الفلاني. يبدو في الذين يقرؤون بالأبراج قالوا له: دير بالك السفر بهالأيام مو منيح لأن البرج الفلاني بالفلك الفلاني. قال: فزجره الشيخ. كيف أنت ليش تؤمن في الكواكب وتؤمن بهذه الأبراج؟ فزجره الشيخ وقال: السنة أولى أن تتبع. السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تطيرت فامضي. إذا حدا إجا قال لك ترى اليوم يوم نحس، دير بالك، إذا تطيرت فامضي. قال له: السنة أولى أن تتبع. فقام العبادي خجلا وخرج. لقد كانوا يتبعون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعون سنته. جاء في تاريخ بغداد حديث عن الأصمعي راوية العرب وإمام اللغة والشعر 216 للهجرة، قال أبو حاتم السجستاني: أهديت إلى الأصمعي قدحا فجعل ينظر إليها ويقول: ما أحسنه. فقلت له: إنهم يزعمون أن فيه عرقا من الفضة، كانوا يخيطوا مرات قطع هذه الأقداح أو الأكواب أو الأباريق بفضة، بخيطان من فضة، وربما كانت الكمية كبيرة في هذه القدح أو هذا الكوب. قال: إنهم يزعمون أن فيه عرقا من الفضة. فرده علي وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الفضة. أنا بتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير إن شاء الله أنت هديتني، بس أنا لا أقبل. فقد تمسك أهل اللغة بالسنة وأطاعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفقرة الثالثة الأخيرة فأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عمر بن محمد: دخلنا على الإمام الحافظ أبي العلاء الهمذاني الحسن بن أحمد العطار وهو يكتب، فقعدنا عنده ساعة، فوضع ما في يده وقام ليتوضأ، فنظرنا فيما كتب فإذا هو قد بيض كل موضع فيه اسم من أسماء الله تعالى أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ اللغوي عم يكتب على كتابه، في مين يملي عليه ويكتب، في أثناء الكتابة يمر اسم الله جل جلاله، يمر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالشيخ تارك فراغ، مو كاتب الله، مو كاتب محمد صلى الله عليه وسلم، تارك بياض، بيض له. نظرنا في كتابه فوجدناه قد بيض في كل مكان فيه ذكر لله تعالى أو ذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتعجبنا من ذلك. فلما رجع سألناه عن ذلك، ليش تارك بياض؟ فقال: إني لما كنت أكتب ذلك شككت في الوضوء، فما جوزت أن أكتب بيدي اسم الله تعالى أو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا شاك في الوضوء. يا أخوان، يحترمون اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يليق أن يكتب اسمه إلا وأنا متوضئ، لا يليق أن يكتب اسم الله تعالى إلا وأنا متوضئ. الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنكم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. حديث رواه مسلم. قال القاضي البيضاوي في شرح المصابيح: الغين لغة في الغيم، إنه ليغان كأنه يقع غيم، كالغيم على قلبي، كالغشاء على قلبي، إنه ليغان. الغين لغة في الغيم، وغان على قلبي كذا أي غطاه. قال أبو عبيدة، الآن الشاهد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغنا عن الأصمعي أنه سئل عن هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الأصمعي سئل عن هذا الحديث، شو يعني إنه ليغان على قلبي؟ فقال للسائل: عن قلب من يروى هذا الحديث؟ قال: عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان عن غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكنت أفسره لك. بس أنا كيف بدي أقول لك إنه قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحجب بينه وبين الذكر، يغطى بينه وبين الذكر؟ قال: لو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لكنت أفسره لك. قال القاضي: ولله در الأصمعي في انتهاجه منهج الأدب. ونقول القاضي البيضاوي: لما كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم أتم القلوب صفاء وأكثرها ضياء وكان مبينا مع ذلك لشرائع الملة، لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالتفات إلى حظوظ النفس، فكأنه إذا تعاطى شيئا من ذلك أسرعت كدورة ما إلى القلب لكمال رقته وفرط نورانيته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أحس بشيء من ذلك عده على النفس ذنبا فاستغفر منه، صلى الله على سيدنا محمد. وكان الأصمعي كما في وفيات الأعيان شديد الاحتراز في تفسير الكتاب والسنة، مع أنه إمام في اللغة، مع أنه إمام في الأدب، لكن كان يتحرج يتورع عن تفسير الكتاب والسنة. فإذا سئل عن شيء منهما يقول: العرب تقول معنى هذا كذا، ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو. يخاف أن يشرح كلام الله لعله يخطئ، مع أنه الإمام في هذا الفن، يخاف أن يشرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورع. ويقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، يعني يخطئ في اللغة العربية والكلمات، فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه. هذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من أدبه، وذاك شيء من تمسكهم بالسنة وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبله شيء من محبتهم ومن تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، إنهم يحبونه ويشتاقون له، يتمسكون بسنته ويطيعون أوامره، يتأدبون معه ويجلونه. فإذا كان هذا حال أولئك الأعلام، فما عسانا نفعل لنزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقا به؟ كيف أنت بده يصير حبك هيك؟ كيف بده يصير تمسكك إلى هذه الدرجة؟ كيف بدك تصير رقيق في أدبك إلى أن تصل إلى هذا المستوى؟ أقترح عليكم 4 أمور. لا تنسوا، إن شاء الله إن شاء الله اقتربت هذه السلسلة على النهاية، لكن نحن سنمضي نحو عمل، وعندما تعمل ستتغير. لكن إذا بقي أحدنا يسمع ويمضي، يعني نخشى أن يبقى في مكانه. والمتوقع أنك في كل يوم تزداد إلى الله قربا، أنك في كل أسبوع تزداد إلى الله قربا، حتى إذا جاء الأجل كنت في أقرب حالاتك إلى حضرة الله تعالى. أقترح عليك 4 أمور. أولها، اقرأ شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. بعض الأخوة فيكم وبعض الأخوات قرأوا 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم مختلفون، فيهم الطبيب وفيهم الطالب وفيهم التاجر وفيهم الأجير وفيهم قريب المنزل وفيهم بعيد المنزل وفيهم الرجل وفيهم المرأة وفيهم الطفل، وصار عددهم 500. أنا أقول لك هذا الكلام عشان ما حدا يحدث شيطانه أنه أنا بس تعرف ما بقدر، عندي التزام، تعرف أنا بدرس لأنه عندي تدريس، والله بتمنى هدول 10,000، ما بقدر. أنت ماذا تعمل؟ مدرس؟ سأتيك بمدرس قرأ 10,000. أنت متزوج؟ سنأتي بمتزوج قرأ 10,000. عندك 7 أولاد؟ سنأتي بمتزوج قرأ عنده 7 أولاد. يعني نريد أن ننهض هيك مجتمعين أيها الإخوة. أنا أحب أن نتحرك جميعا، أن لا يبقى أحد منا يعني لوحده، حتى يساعد بعضنا بعضا. إن شاء الله إن شاء الله هذا المفاجأة التي نحن قادمون عليها ستساعدكم جميعا على قراءة مثل هذه الأحاديث. اقرأ شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. 2، إلزم وردا يوميا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحضر مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة كل أسبوع. الحمد لله الشام مليئة بمجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله وبركة الله عز وجل على هذه البلد. احضر، يعني عندما ترى العاشقين ترى المحبين يتحرك في داخلك الشوق والحب، هذه اللواعش تتحرك، أنت لا ريب في قلبك جذوة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريدها أن تتقب، أن تشتعل، أن تضرم، وأن تحرق كل الشهوات والنزوات التي تبعدك عن الانضباط بشرع الله تعالى. مجالسة المحبين، رؤية المحبين، سماع المحبين تخرج هذه الكوامن من داخل قلبك لتشعلها حبا. إلزم وردا يوميا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء 100 مرة، ومجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 1 مرة كل أسبوع. 3، طبق ما استطعت من سنته، لأن الموافقة تساعد على المرافقة، وشرط المرافقة الموافقة. طبق ما استطعت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون قريبا منه. 4 وأخيرا، اصحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحب يعديه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.